إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته ركب في الإنسان شهوة الفرج تركيبا قويا، وجعل لها عليه سلطة شديدة، فإذا هاجت كانت أشد الشهوات عصيانا على العقل، فلا تقبل منه صرفا ولا عدلا. فمن لم يجعله الله سبحانه وتعالى قوي الإرادة شجاعا انقاد لها صاغرا وأطاعها ذليلا. ولولا قوة هذه الشهوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وشدة سلطانها على الإنسان لأبى أن يحتمل ما يترتب عليها من مشاق البيتوتة وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد والكد والتعب من أجلهم والرضا بالآلام التي تنتابه إذا مرضوا أو أصيبوا بمكروه. فخلق الله تعالى هذه الشهوة من القوة من أوضح الدلالة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وكمال علمه وخبرته وجليل حكمته، فإن الإنسان مسوق إلى التناسل رغم أنفه، ومسخر على احتمال كل ما يترتب عليه من النصب، ومع ذلك فهو راض كل الرضا. قال صاحب موارد الظمآن بعدما تقدم: وكذلك المرأة لولا ما جعل الله فيها من هذه الشهوة القوية ما كانت تستطيع حمل عبء الولادة والحمل ومشاق تربية الأولاد وهم صغار. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق النساء على حالة من الضعف لا يقدرن معها على احتمال تكاليف الحياة ومشاق الجهاد في معتركها، فسخر الله لهن الرجال يحملون عنهن كل ما يعجزن عن احتماله في سبيل حياتهن بدافع هذه الشهوة القوية التي أودعها العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولولاها لما كان للنساء هذا السلطان على النفوس. وإذا علمت ذلك من أن شهوة الفرج لها من القوة والتأثير هذه المكانة، وأنها إنما خلقت لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن العقل مسؤول عن تصريف هذه الشهوة والوقوف معها عند الحد الذي خلقت من أجله، ولا يتركها تهيج بالوسائل المختلفة، بل يجب عليه أن يبتعد عن كل المناظر والأسباب التي تحركها وتبعثها إلى ما هو ممنوع شرعا. والأسباب التي تثير هذه الشهوة منها النظر والخلوة بالأجنبية كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وشر مضار شهوة الفرج الزنا والفاحشة، أي عمل قوم لوط. فالزنا أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، وهو فاحشة مهلكة وجريمة موبقة وفساد لا تقف جرائمه عند حد ولا تنتهي آثاره ونتائجه إلى غاية، وهو ضلال في الدين وفساد في الأخلاق وانتهاك للحرمات والأعراض واستهتار بالشرف والمروءة وداعية للبغضاء والعداوة. وإليك ما قال أحد المتكلمين عنه، قال: الزنا عار يهدم البيوت الرفيعة ويطأطئ الرؤوس العالية ويسود الوجوه البيض ويصبغ بأسود من القار أنصع العمائم بياضا ويخرس الألسنة البليغة ويبدل أشجع الناس من شجاعتهم جبنا لا يدانيه جبن ويهوي بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقاما إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار. وقال آخر: إن الزاني يحط نفسه من سماء الفضيلة إلى حضيض الرذيلة ويصبح بمكان من غضب الله تعالى ومقته عظيم، ويكون عند الخلق ممقوتا وفي دنياه مهين الجانب عديم الشرف منحط الكرامة ساقط العدالة، أي لا تقبل شهادته، تزدريه العامة من الفاسقين وإن كان على أخلاقهم ويسير في ركابهم. ولذلك لو أن واحدا من الفساق له أخت تقدم لها فاسق مثله وتقدم لها شاب صالح وهو يكره الصالح، فإنه يزوج الصالح ولا يزوج صاحبه الفاسق، وتبعد عنه الخاصة من ذوي المروءة والكرامة والشرف مخافة أن يلوثهم ويعديهم بجربه، ولا تقبل روايته أي في علم الحديث، ولا تسمع شهادته، ولا يرغب في مجاورته، بل يبتعد عنه كل البعد، ويكون متهما في حركاته وسكناته وجميع حالاته، ولا يرغب في مصادقته ومخالطته ومعاملته. إن سار قال الناس: أين يذهب هذا المجرم؟ وإن قعد قالوا: لما قعد هذا الفاسق في هذا المكان، وإن صاحبته أو عاملته أخذوك بذنبه ورموك بما رموه به غالبا، وإن جاورته فأعظم الناس إخلاصا لك ومعرفة بك شك في نزاهتك، ولو جاء إليه لأمر ضروري أكثر التلفت، عسى ألا يراه أحد وهو حول باب هذا الدنس. وإن مشت معه أنثى من أقاربه ظنوها أجنبية منه جريا على ما اشتهر به وعلم عنه، وإن جاء إلى بيت إنسان شريف لأمر ضروري اشمأز منه وحرص على التخلص منه بسرعة، لا يراه أحد، أي حتى لا يراه أحد، لا يراه أحد وهو عند بابه. وإن مشى مع شريف لحاجة في النهار ود الشريف أنه كان بالليل لئلا يراه أحد وهو يمشي مع هذا الدنس العرض. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. أي لو أنه كان في هذه اللحظة كامل الإيمان ما وقع في الزنا، لأن الإيمان سيحجبه وسيمنعه، والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حال بينه وبين المعصية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. لكن في شرح ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم لهذا الحديث ذكر أكثر من 10 مواضع فيها القتل الشرعي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، أي بالزنا، فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته بالطبع إلا إذا تابت. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والنسائي وهو في صحيح الجامع. ما معنى جحد ولده وهو ينظر إليه؟ من بين المعاني أنه متأكد أنه ولده وهو يجحده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، وكما نعلم أن الزنا من أكبر الكبائر، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذابه. رواه الحاكم وهو في صحيح الجامع. وفي الحديث الذي في صحيح الجامع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أي ظهرت في هذا العصر بعض الأمراض التي ما سمع عنها أحد من الأولين، وفي كل فترة يظهر مرض جديد، وهذا من الإعلان بالفاحشة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم. رواه مسلم وأبو داود. قال صاحب عون المعبود: فما ظنكم، أي لا يبقي منها شيئا إن أمكنه، أي لا يبقي له شيئا من الحسنات. وروى أبو يعلى وأحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم، أي الزانيات والعياذ بالله. عباد الله، كلنا يعلم أن الزنا من كبائر الذنوب، وأن فيه فسادا للزاني والزانية، أما فساده للزانية فهو واضح، لأنها بذلك الجرم العظيم جرم الزنا تجد حلاوة فتفسد كل من اتصل بها، فيصبحون في تعلقهم بالنساء كالكلب المسعور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تفسد فراش زوجها إن كانت ذا زوج، وربما أدخلت عليه أولادا من الزنا ينفق عليهم طول حياته ويرثون منه بعد وفاته، وربما تولوا عقد نكاح لهن أو صاروا محارم لهن في حج أو نحو ذلك، نسأل الله العافية. ومن جهة فساد الزاني فإنه بالزنا ينكلب ويتولع فيه، وكل أنثى يتعدى عليها يحلو لها هذا السفاح. فالزاني لص يسرق ثروة الناس في حياتهم وبعد الممات بما يدخله عليهم من أولاد يعولونهم. وإن كانت المرأة التي تعدى عليها غير متزوجة فقد أفسد حياتها بهتك عرضها وصرف أنظار راغب الزواج عنها، فتعيش بعد جرم الزنا عيشة ذل وهوان، لا زوج يحصنها ولا عائلة يعولها، هذا مضافا إلى سوء السمعة وإلى الجناية على شرفها وأهلها، فيقفون منه موقف الانتقام غالبا، وربما قضوا عليه أو على ابنتهم، وإن لم يقضوا وثبت ذلك بطريق الشرع فإما جلد مئة، أي إن كان الزاني غير متزوج، وإما رجم يؤدي بالنفسين. إذن غير المتزوج جلد مئة، كما سنرى وعلى رؤوس الناس، وإما رجم يؤدي إلى تهلكته في الحياة الدنيا وفضحه. ومن كان الزنا من أعماله فلا يؤمن حتى على محارمه، ولا يرغب في مصاهرته ولا مجاورته ولا مشاركته ولا معاملته ولا الاجتماع معه في محل عمله. ومن مضار الزنا وآثاره السيئة على الأمة ضياع النسل والجناية عليه، وقد يترتب على عملهما وجود لقيط، يعني مولود من الزنا والعياذ بالله، قد تخلقه تلك الفاسقة في مهده وقد تسقطه جنينا. ونحن نعلم أن المرأة إذا أسقطت الجنين من الحلال وكل من ساعدها، هذه المرأة عليها دية، عليها دية في الشرع، وعليها صيام شهرين متتابعين أيا كان الجنين، فما بالكم بالحرام. وقد سمعنا أن امرأة زنت ثم ذبحت ولدها بالسكين والعياذ بالله وألقته في المزبلة، وقد تلد إنسانا كاملا ثم تطرحه في شارع أو مسجد أو نحو ذلك معرضا لمحن الحياة ومصائب الليالي والأيام، لا يعرف له أما تحن عليه ولا أبا يرحم طفولته ويحفل بتربيته، وقد يؤول إلى حضانة إنسان غير مستقيم فيربيه على غير دين الإسلام أو على أخلاق فاسدة، فينشأ عضوا ضارا بالأمة، وذلك بلاء عظيم وضرر مبين. ولو قيل لهذا الفاسق الزاني هل ترضى عملك أن يعمل ببناتك وأخواتك وزوجاتك، لبطش بالقائل إن كان ضعيفا يقدر على الانتقام منه، هذا إن كانت عنده غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري. فما أبعد هذا المعتدي عن العمل بهذا الحديث. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه، فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا فقال: اجلس. فجلس. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال، أي روي الحديث، فوضع، أي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. ومن آثاره السيئة، أي الزنا، على البدن السيلان والسل الرئوي والزهري والقروح الأكالة والأمراض التي ظهرت حديثا ولها اسم أعجمي، وأنه يمحق بركة العمر، وأنه يضعف في القلب تعظيم الله تعالى، ومثله سائر المعاصي. والسر في كثرة الزنا إلى هذا الحد موت غيرة كثير من الناس على نسائهم، لا يبالون بهن ولا تتحرك منهم شعرة ولا تتحرك منهم شعرة غيرة وحمية. يدلك على ذلك أن الرجل يرى امرأته بعينه تتزين وتخرج من بيته إلى حيث لا يعلم ليلا ونهارا، وتركب مع أي سائق شاءت، وتدخل على أي خياط أرادت، وتذهب إلى أي طبيب باسم الكشف والعلاج، وزوجها مشغول بدنياه لا يهتم لها، ترى في خروجها رجالا أجمل منه وأقوى منه وأنظف منه، ومنهم الأفصح الأحلى كلاما منه والعياذ بالله، وهذا يحادثها وذاك يسامرها، وقل ولا تبال، إن بعضهم يغازلها، وكثيرا ما تمتد إليها الأيدي الخائنة، فهل هي حجر؟ كلا إنها بشر وناقصة عقل ودين، فقل من تقوى على الوقوف أمام شهواتها، فلا تقف مخافة الله بينها وبين هيجانها الحيواني، لأنها لا تخاف الله أصلا، بل الرجل الذي هو أقوى منها عقلا ودينا لا يستطيع أن يقف أمام نفسه إذا هاجت وطلبت هذا الشيء إذا لم يكن متسلحا بسلاح الإيمان. إذا فهمت ذلك فاعلم أن الزنا أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين منه تختلف درجاته، وإن شئت تختلف دركاته، تختلف درجاته في غلظه، فليس الزنا في امرأة الكافر المحارب مثله في امرأة المعاهد، وليس هو في امرأة المعاهد مثله في امرأة المسلم، وليس هو في امرأة المسلم الذي ليس بجار مثله في امرأة الجار، وليس هو في امرأة الجار مثله في امرأة الجار القريب منه، وامرأة الأقرب أشد من امرأة القريب، وامرأة المجاهد أشد من امرأة غيره، وغير ذات الزوج ليس الزنا بها كالزنا بذات الزوج، وهكذا تتفاوت درجاته. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة الرحم، ولذلك ماذا قال الله تعالى في الآية التي تليناها في أول الخطبة؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما عن المحارم قال الله تعالى حيث كانوا في الجاهلية يتزوج الرجل يتزوج زوجة أبيه، فقال الله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، كان زواجا أي كان هذا الأمر زواجا في الجاهلية، كان زواجا في الجاهلية وليس بزنا، قال الله عنه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني ممقوتا، فما بالكم بالحرام، ومن وقع على أحد محارمه فاقتلوه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا أي رجلا مسنا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال في شأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر. شيخ زان أي قد كبرت سنه وهو يقع في الزنا، فإن اقترن بذلك وقوعه أي الزنا أيا كان لمتزوجة أو غير متزوجة، فإن اقترن بذلك وقوعه في شهر حرام أو بلد حرام أو في وقت معظم عند الله عز وجل كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم والعقوبة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه جريمة عظيمة، والأمة الزانية لا تقوم لها قائمة، الأمة الزانية لا تقوم لها قائمة. لماذا؟ قديما كانوا يقولون في التاريخ، كان الخديوي يقول: الشعب الجاهل أسلس قيادة من الشعب المتعلم. والصحيح ما يلي والله أعلم: الشعب العاصي أسلس قيادة من الشعب الطائع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أي الشرعي، أي علم الكتاب والسنة، من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه وتعالى ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في شأن عقوبة الزنا؟ يقول سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا بدأ الله تعالى بالزانية؟ قال: الزانية والزاني، بينما في النكاح قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. معنى الآية الأخيرة أن الزاني لا يطاوعه على مراده هذا إلا زان مثله. لماذا بدأ الله تعالى بالزانية؟ قال: الزانية والزاني، لأن المرأة إذا دعت الرجل لا ينجو إلا من رحم الله، أو إلا ما رحم الله، تجوز الاثنتان. أما الرجل قد يدعو المرأة وقد لا تستجيب، فبدأ الله تعالى بالزانية. أيها الإخوة المؤمنون، خص الله سبحانه وتعالى حد الزنا من بين سائر الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه بالنسبة لغير المحصن فقد جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم. الثالث أنه سبحانه وتعالى أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين. ما معنى ذلك؟ بمشهد من المؤمنين، أي لا يكون في خلوة، بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أي الجلد وإقامة الحد بالرجم أمام الناس، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. أيها الإخوة المؤمنون، ما هي الأسباب التي تدعو إلى الزنا؟ إن من أعظم الأسباب التي تكون سبباً إلى وقوع هذه المعصية دخول الأجانب على المرأة، فإن الأجنبي إذا وقعت عينه على المرأة فأعجبته أو أعجبها كان وراء ذلك الأمور التي تخشى عواقبها، وأخطر الأجانب على المرأة أقارب زوجها وأقارب أبويها، فإنهم يترددون غالبا، وربما كان يجمعهم بيت واحد، وتارة تكون وحدها في البيت عند دخول أحدهم. أيها الإخوة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى في سورة النور قال في أولها: سورة أنزلناها وفرضناها. القرآن كله مفروض، لكن هذه السورة شدد الله تعالى عليها. تكلم الله تعالى عن الزنا. ما الذي يؤدي إليه الزنا؟ الذي يؤدي إليه الزنا أن تكون المرأة في موضع ريبة، بعد ذلك أن يدخل أحد على المرأة بغير محرم أو في غير وجود الرجل، أن يدخل الرجل بيتا في غير وجود المحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، بل إن الولد الذي لم يبلغ الحلم أو أيضا ملك اليمين لا يدخل على أبويه في ثلاثة أوقات إلا بعد الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. وفي ظل ذلك التردد والتزاور والاجتماع يكون ما يكون، ومن الأسباب وجود الخدامين والخدامات والمربيات والسواقين والطباخين والخياطين والخياطات ونحو ذلك، ومن الأسباب تأخير من بلغ من الشابات والشبان أي في الزواج، فإنه بمجرد بلوغه تهيج عليه الشهوة هيجان النيران، فإذا لم يكن بجانبه حلال يطفئ ذلك الهيجان ربما أطفأه بما يعقب له العار في الدنيا ويعقبه في الآخرة إن لم يتب، النار. أيضا ومن هذه الأسباب الاستماع للغناء ورؤية الأفلام، هذه الأشياء التي كما يقول مستشرق يهودي: كأس ومغنية يفعلان في الأمة المحمدية ما لم يفعله مئة مدفع. أيضا من الأسباب الهاتف، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا مرة خطبة عن كيفية استعمال الهاتف. الهاتف في البيت كالضيف، لا يدخل وأنت غير موجود. انظروا الآن، بمجرد أن يدق جرس الهاتف يسارع إليه عدة أفراد، وإنما لا يرد إلا الرجل، فإن كانت هناك ضرورة ترد المرأة، ترد لضرورة قصوى، ولكن إن رأت أن صوتها جميل فتضع يدها على فمها هكذا وتتكلم، وهذا له موضوع آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهناك إعراب آخر: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والآن في هذه الأيام: ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الهاتف ثالثهما. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أعظم أسباب الزنا الدروس الخصوصية. لا تخلون بامرأة قط أبدا، لا تخلون بامرأة قط أبدا، كما قيل: لا تخلون بامرأة وإن كنت تحفظها القرآن وإن كانت مريم ابنة عمران. هذه الدروس الخصوصية حرام على الرجل أن يدرس للنساء، وإنما يجب أن يدرس الرجال للرجال والنساء للنساء. والآن النساء أكثر عددا من الرجال. ومن تلك الأسباب إعوجاج الأزواج وخيانتهم بالاتصال بغيرهن على غير الوجه الشرعي، فإن المرأة إذا علمت أن زوجها أصبح لغيرها أي في الحرام أصبحت هي أيضا أصبحت لغيره مقلدة له في ذلك ومتبعة لطريقته، فسفلت فباعت عرضها تسفلا منها وانتقاما من زوجها الذي فتح أمامها باب الإثم وسار أمامها في مهاوي الخطيئة، والمرأة غالبا على دين زوجها، أفلا يكون هذا الرجل هو الفاسق الآثم؟ وروى القاسم بن بشر في أماليه وابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: عفوا تعف نساؤكم، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. وإنه لا يندر جدا أن ترى فاجرا من بيت عفيف أو عفيفا من بيت فاجر، وإن وجد ذلك على ندرته فلابد والله أعلم أن يكون من تأثير بيئة أخرى غير بيئة المنزل التي هي المزرعة الأولى لبذور الأخلاق، وأولى الناس بالعفة والحرص على التحلي بفضيلتها والابتعاد عن مواقع الريب هم العلماء والعظماء والقادة، لأنهم قدوة يقتدى بهم، أقوالهم مأثورة وأفعالهم منظورة وهفواتهم عظائم وزلاتهم من أكبر الجرائم، فعليهم أن يعرفوا قدر أنفسهم ويقدروا لها موضعا من الكرامة. يا خائف الموت لو أمسيت خائفه، يا خائف الموت لو أمسيت خائفه، كانت دموعك طول الدهر تنبجس، أما يهولك يوم لا دفاع له إذ أنت في غمرات الموت منغمس، أما تهولك كأس أنت شاربها والعقل منك لكوب الموت ملتبس، للموت ما تلد الأقوام كلهم وللبلا كل ما بنوا وما غرسوا، إياك إياك والدنيا ولذتها فالموت فيها لخلق الله مفترس، إن الخلائق في الدنيا لو اجتهدوا أن يحبسوا عنك هذا الموت ما حبسوا، إن المنية حوض أنت تكراه وأنت عما قليل سوف تنغمس، ما لي رأيت بني الدنيا قد افتتنوا كأنما هذه الدنيا لهم غرس، إذا وصفت لهم دنياهم ضحكوا وإن وصفت لهم أخراهم عبسوا، ما لي رأيت بني الدنيا وإخوتها كأنهم لكتاب الله ما درسوا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.